بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين الذاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أرشد إلى الخير بقوله وسبق إليه بفعله، فكان أمامنا وإمامنا نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، خير ما نحييكم به تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يجددوا اللقاء بكم من خلال هذه السلسلة المباركة، سلسلة دروس من حياة الخلفاء الراشدين. وفي باكورة هذه السلسلة يشرفنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الداعية المعروف والشيخ معروف لديكم، وبجهوده الدعوية والعلمية وبإنتاجه العلمي الغزير، وكما قيل المعروف لا يعرف. باسمكم جميعا أيها الأحبة الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، عنوان محاضرة هذه الليلة الشيخان رضي الله عنهما. من هما الشيخان أو من هما الشيخين، وما دورهما في الأمة، وما منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الدروس المستفادة من حياتهما؟ كل هذه الأمور وأكثر سيتطرق لها فضيلة الشيخ ويتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل.
جزاكم الله بالخير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بالسؤال اللي طرحته، من هم الشيخان؟ الشيخان تطلق على إذا كان السياق سياق تاريخي، سياق الصحابة، تطلق على أبي بكر وعمر، ولكن أحياناً تطلق الشيخان على شخصين آخرين، البخاري ومسلم. إذا كان في سياق الرواية نقول رواه الشيخان حديث، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي كتب الفقه أيضا الشيخان لها أطلاق آخر، الشافعية يقصدون الإصفرايني والجويني إذا قالوا اتفق عليه الشيخان أو ذهب إليه الشيخان كما في شروحهم. وأبو بكر وعمر لهم اسم آخر غير الشيخين، العمران. فإذا قيل العمران مثل ما يقال القمران، يعني الشمس والقمر، وهذا يسميه أهل اللغة التغليب، التغليب، يعني بدل ما تقول الشمس والقمر تقول القمران. طيب بدل ما تقول أبو بكر عمر تقول العمران. طيب لماذا رجحنا عمر على أبو بكر هنا؟ لأن خلافة عمر طالت وامتدت أكثر من خلافة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ومن الأسماء الجميلة التي استحقوها أيضا الخيران. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، في قصة سوف أذكرها، فسماهم الخيران لأنهم أفضل الصحابة. ويعني المجلس اللي يذكر فيه أبو بكر وعمر تنزل فيه الرحمة، وهذه بشارة، لأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بالأنبياء جميعا، وقال لا نفرق بين أحد منهم، وكذلك الصحابة نحن لا نفرق بين أحد منهم، كلهم عندنا ذو فضل ومكانة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وجعفر وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين و السابقون الأولون والمهاجرون والأنصار، وإن كانت درجاتهم تتفاوت. وصراحة من الأشياء المؤلمة جدا لكل من يحب الله ويحب الإسلام، من الأشياء المؤلمة أن يكون عند بعض الفرق الإسلامية مدونات وكتب تتوفر على تنقص بعض الصحابة. ولا أريد أن أقول أكثر من هذا، تخيل جيل ينشأ وهو يعتقد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأقربون منه، الأقربين، الوزراء والخلفاء، أنهم كانوا منافقين. أي تربية هذه؟ هذا فشل عظيم. وإذا كان الجيل الأول الذين شهدوا نزول جبريل من السماء إلى الأرض وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، إذا كان هذا الجيل محل تهمة، فكيف نتوقع؟ هذا سوف يسقط كل أحلامنا في الإصلاح والرقي والمجد، لأنه لن يبلغ أحد مهما كان مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في التربية واليقظة والحرص وحسن الاختيار. فلذلك يجب أن نتعبد الله بالثناء على الصحابة، لأن هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هل في أحد قال إنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر في الغار؟ ما فيه، لم يقلها أحد. إذ يقول لصاحبه، فالقرآن ينص على أنه صاحب، لا تحزن إن الله معنا. الشيخان لقب واسم جليل. الشيخ قد يطلق على كبير السن، الكهل إذا جاوز 50 يقال شيخ، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقد ورد عن جماعة من الصحابة واختلف في صحته وثبوته، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، لكن لم يقل أحد إن هذا الحديث موضوع إلا الغلاة الذين يقعون في أعراض الصحابة رضي الله عنهم. وفي مقابل هذا أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، هناك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومرحبا بالحسن والحسين، ومرحبا بوالدهما، ومرحبا بأمهما، فإنه لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا عهد عهد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لكل أحد مقام. أيضا الشيخ تطلق على العالم الجليل والفقيه، وتطلق على الرئيس والقائد، شيخ القبيلة مثلا. ولما يقول النبي عليه السلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، نسأل هل في الجنة كهول؟ لا، كلهم يعودون جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة، وإنما الكلام واضح أنهم كهول في الدنيا، فهم سادة الكهول في الجنة، وإن كانوا يعودون في الجنة شبابا أبناء 33. هذه نقطة. النقطة الثانية، حاولت في هاللقاء أعمل مقارنة ما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع أنهم هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين في منزلتهم عند الله، نقول هذا ولا نستثني بعد الأنبياء، هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، وأبو بكر أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعمر يأتي بعده، ومع ذلك جعل الله بينهم تفاوتا وفرقا في الشخصية، من أجل يعلم الناس أن الدين لا يلغي الطبائع ولا يقضي على الفروق الفردية، وإنما يزكيها ويجعل كل إنسان في ميدانه وفي مكانه. والقصة هنا في معركة بدر، لما أسر المسلمون من أسروا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في التصرف الذي يعملونه تجاه الأسرى، وكل واحد اختار رأي يتناسب مع شخصيته. فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة أقارب لنا، وهذه أول معركة عز الله فيها الإسلام، ولعل الله أن يهديهم. شوف شخصية أبو بكر، رجل لين محبب مؤلف، يحب التأليف، يحب الجمع، يحب الاحتواء، فيقول لو طلبنا منهم الفداء وإحنا محتاجون يكون هذا أفضل ثم نطلقهم. قال عمر: والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر. أيضا هذه شخصية عمر القوي المتين، وإنما أرى أن تمكنني من فلان قريبي فأضرب عنقه، وتمكن علي من قريبه فيضرب عنقه، لأن هذا يوم أعز الله فيه الإسلام، نريد أن نضرب فيهم المثل. عمر رضي الله عنه كان يتجه إلى الحسم الثوري والقضاء المبرم وإعطاء درس والتشريد بهم، شرد بهم من خلفهم. فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر، وقال للصحابة رضي الله عنهم: أنتم فقراء، فلا ينطلق أحد منهم إلا بفداء. وكان النبي عليه السلام يقول: مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام. شوف حتى الأنبياء إن تعذبهم في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم التفت إلى عمر وقال: مثلك يا عمر مثل نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك يا عمر مثل موسى، أيضا موسى كالرجل قوي: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا خط وهذا خط، واضح أن الخط مختلف في الأداء والرأي، ولكنه متفق في الغاية والوسيلة، كلهم يتعبدون الله بهذا، وكلهم يبحثون عن الحق ويبحثون عن المصلحة. إذن في اختلاف في شخصية أبي بكر عن عمر، عن عثمان، عن علي. ولذلك يقول الشاعر البوصيري، يقول في ذكر الاختلاف، يقول: وقد تعاطى ابن عفان لأسرته، وما تعاطى أبو بكر ولا عمر، ولن يضر ذوي التقوى اختلاف، وهم على فطرة الإسلام قد فطروا. يعني أنه في اختلاف، عثمان سلك سياسات ما سلكها أبو بكر ولا عمر، وعمر سلك سياسات ما سلكها أبو بكر، وعلي مثل ذلك، وهذا لا يضر لأن المقصد واحد. النقطة الثالثة قصة الحديبية، وقلت لكم أنا عملت مقارنات، بس الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ومنعه المشركون وصار في مفاوضات، ففي الأخير النبي صلى الله عليه وسلم أبرم اتفاق مع قريش، رأى كثير من المسلمين أن الاتفاق هذا فيه إذلال للمسلمين وفيه نوع من التنازل، وهم جاءوا يشعرون بالعزة والقوة، والنبي عليه السلام أخبرهم أنهم سيطوفون في البيت ويدخلون المسجد الحرام، ولذلك كانت صدمة. فلما وقع الاتفاق برزت شخصية عمر وبرزت شخصية أبي بكر، فجاء عمر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟
قال بلى. قال أليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال عمر فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نعطيهم الدنية؟ ليش نكون نحن الأذلين وهم الأعزون؟ هذه شخصية عمر. أبو بكر برزت شخصيته أيضا، قال يا عمر إلزم غرزه، إلزم غرزه، فإنه رسول الله. انتبه يا عمر، هذا رسول الله. فندم عمر وذهب، طبعا ذهب بعدها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نفس الكلام. فقال له النبي عليه السلام أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. فندم عمر على الموقف هذا، وكان يقول فعملت لذلك أعمالا، كل ما تذكر الموقف هذا تصدق أو صلى أو قام بعمل صالح رجاء أن يكفر الله عن هذا الموقف اللي كان فيه اندفاع لم يرضه عمر لنفسه، مع أن الحامل عليه الغيرة على الدين. هنا يظهر لك اختلاف شخصية أبي بكر عن شخصية عمر. موقف ثالث، مرة من المرات أبو بكر وعمر كانوا في مسألة معينة واختلفوا، فغضب أبو بكر على عمر، وأبو بكر قلما يغضب لكنه يغضب بشر، فغضب على عمر ورفع صوته عليه، ثم ندم وقال لعمر سامحني. قال عمر والله ما أسامحك، سامحني. قال عمر لا. فتأثر أبو بكر وحزن وجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، وقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر كلام وأخطأت عليه وطلبت منه الصفح ورفض. عمر أيضا ندم على موقفه وراح يركض لأبو بكر في بيته ما حصله، فعرف أنه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا رأى أبا بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر مقبلا قام إليه مغضب يريد أن يعاتبه، وأبو بكر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله أنا كنت المخطئ، والله يا رسول الله أنا كنت المخطئ، يعني يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوبخ عمر أو يعاتب عمر. فأبو بكر يقول لا تقول له شيء، ترى أنا الغلطان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، قال لعمر يا عمر إن الله بعثني فقلتم لي، يعني أول الأمر كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ شوف الكلمة هذه ترن إلى اليوم وإلى يوم القيامة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل الناس الذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يقول لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ احفظوني في أبو بكر، لا تكلموا في أبي بكر، ولا تغتابوا أبا بكر، ولا تسبوا أبا بكر، لأنه أول من آمن، ولذلك سمي بالصديق، وسمي عمر رضي الله عنه بالفاروق. موقف رابع، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر في نخل له وعمر موجود، فعمر ما استوعب الصدمة وصار يهدد ويتوعد الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وصعد على المنبر ينكر ينفي أن يكون النبي عليه السلام قد مات، لأن هول الصدمة والحزن أنساه النصوص. فجاء أبو بكر بهدوئه بسكينته بشخصيته وصعد المنبر وقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ساق الدليل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانطلق الناس بهذه الآية إلى بيوتهم ومجالسهم يقرؤونها وكأنها ما نزلت إلا ذلك اليوم، مع أنهم قرأوها في المصحف، بس أبو بكر أفلح رضي الله عنه في تنزيل الآية على موضعها وفي سياقها التاريخي. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقبله وأكب عليه، يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. موقف رابع: بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيش أسامة بن زيد لغزو الشام، فلما توفي النبي عليه السلام قال الناس لأبي بكر: خلاص ما في داعي الجيش يروح، احنا خايفين على المدينة الآن من الجيران، فكيف نذهب إلى نرسل الجيش إلى الشام؟ وكان هذا رأي معظم الصحابة. أما أبو بكر الرجل اللين الهين السهل السمح، فقال: والله لا أمنع أو أرد جيشاً ورايح عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جرت الكلاب بأرجلنا في المدينة. وهم أن يذهب هو في الجيش، ولكن الصحابة قالوا: ابقى أنت، أنت الخليفة. وأبقى معه عمر وأمر بهذا الجيش أن يمضي، وفعلا ذهب الجيش. وكانت حكمة إنه قبائل العرب التي تهم بالارتداد رأوا أنه هؤلاء سيروا جيش لغزو الشام والروم، إذن معناه أنهم ناس أقوياء وعندهم طاقة هائلة وعندهم جيوش جرارة ولا طاقة لنا بهم، فسكن الناس، كان هذا من أسباب سكون الناس. وسبحان الله، هذا الموقف اللي حصل لأبي بكر حصل مثله ليوشع ابن نون النبي الذي جاء بعد موسى. فإن أبا بكر لا يعرف عن أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، والزمن قريب ولم يكن هناك تغيرات كبيرة تستدعي اجتهادات جديدة، فلم يخالف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ولذلك كان مسدداً موفقاً، وكان هذا الجيش منصوراً. والغريب أنه في كتب أهل الكتاب أن الله تعالى لما مات موسى قال الله ليوشع بن نون الذي هو نبي بعده، قال: أما أنت فانطلق الآن من الأردن إلى الأرض المقدسة التي أمرتك وأمرت قومك بها، وسوف أفتح لك، ولا تدوس قدمك أرضاً إلا وهي لك، وسأكون لك كما كنت لموسى من قبل، فلا ترتعب ولا تخف ما حييت. وهكذا كان الله سبحانه لأبي بكر في النصر والفتوح والتمكين والعز. حروب الردة، وهذه أيضاً عجب، لما ارتدت قبائل العرب جاء الصحابة كلهم إلى أبي بكر ومنهم عمر وقالوا: يا أبا بكر، ما في داعي نقاتل الناس كلهم، احنا بحاجة إلى أننا نقسم المرتدين إلى قسمين، في مرتدون منعوا الزكاة بس هؤلاء نتركهم نؤجلهم، وفي المرتدون الذين خرجوا من الإسلام نبدأ بهم ونقاتلهم. وكان عمر متحمس لهذا الرأي، فقال له أبو بكر اللين الهين السمح الكريم: قال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ تشير علي بتفريق المرتدين وأن أحارب بعضهم وأترك بعضهم؟ ما هذه الخطة؟ كنت قويا في الجاهلية، نريدك قويا في الإسلام. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به. موقف شهم قوي غريب عجيب. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر لهذا الرأي حتى علمت أنه الحق. وفعلا نجحت خطة أبي بكر رضي الله عنه، وأدب المرتدين وقضى على حركتهم في مهدها. موقف سادس: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وهم من المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا آخر الأمر لما رأوا الدين عزيزا، وقالوا: يا أبا بكر، أنت الخليفة الآن، عندنا أرض سبخة ما فيها خير ومتروكة وما لها حد، ودنا تقطعنا الأرض هذه على أساس نزرعها ونستفيد منها ولعل الله ينفعنا منها. أبو بكر رجل لين وسمح وحبيب وطيب، وقال لهم: توكلوا على الله، وكتب لهم خطاب بإقطاعهم الأرض هذه، بس شوف حط فيها خابور، كتب: شهد على ذلك فلان، أشهد واحد من الحاضرين، وعمر بن الخطاب. قال: روحوا دوروا عمر يوقع على الورقة هذه. فجاءوا إلى عمر، وكان عمر يهنأ إبل الصدقة. عمر الرجل الثاني كان يعالج الإبل المصابة بالجرب، إبل الصدقة المصابة بالجرب، يطليها بالقطران. فجاءوا إليه وقالوا: تفضل يا عمر، هذه من الخليفة، يقول وقع عليها. فقرأ عمر الورقة، اقطاع، ونظر: من هؤلاء؟ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ناس كانوا يقاتلوننا وحاربونا، وبعدما أعز الله الإسلام أسلموا. يده كان فيها القطران هذا، فقام ومرر يده على الورقة هذه وقال: هذه شهادتي، تفضلوا. خرب الورقة هذه. الجماعة هذولا غضبوا وجاءوا إلى أبي بكر، قالوا: والله يا أبا بكر، ما ندري أنت الخليفة ولا عمر. شوف كيف المدخل الخبيث. قال: لا، هو لو أراد، يعني يقصد أنه يوم السقيفة كانوا مرشحين عمر بس الناس اختاروا أبا بكر. قال: هو لو أراد. ثم جاء على إثرهم عمر رضي الله عنه وقال: نعطي هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يوم كان الإسلام بحاجتهم لتأليف قلوبهم، أما اليوم وقد عز الله الإسلام والله ما نعطيهم إلا السيف. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ألم أقل لك يا عمر إنك أحق بها مني؟ شف كيف السمو وكيف الروح اللي تحكم العلاقة بينهم رضي الله عنهم. شبيب هذه القصة قصة نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهي كانت في حياة النبي عليه السلام. يقول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. ما الخبر؟ لما جاء بنو تميم إلى المدينة وأسلموا، صار هناك نقاش من يولي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: نولي عليهم الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن. وذكر عمر رجلا آخر، اختلفوا شوي، هذا يقول هذا أحسن وهذا يقول هذا أحسن. فقال أبو بكر لعمر: أنت ما أردت إلا خلافي، فقط أردت أنك تخالفني. قال له عمر: لا والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه قصة مشهورة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وقاتل في غزوة الفتح، وبعد ذلك ولاه أبو بكر رضي الله عنه، وفي حروب الردة نجم ونجح وذهب إلى الشام وفتوح الشام والعراق. فلما تولى، طبعا لما تولى عمر عزله عن قيادة الجيش وقال إننا ما عزلناه لخيانة ولا لعجز، ولكن كراهية أن يتكل الناس عليه، يظنون أنه الفتح فقط من خالد، نريد أن تظهر كفاءات جديدة ومواهب جديدة وطاقات جديدة. هذه فكرة عمر، هذه خاض فيها المؤرخون كثيرا. وقد وجدت كتاب جميل تذكرته اليوم، أنا تو أقول للشباب قريته بدي إف اليوم، اسمه خالد بن الوليد، ومؤلف الكتاب الشيخ محمد الصادق عرجون. اقرأوا الكتاب هذا، وكله 300 صفحة، أنا قريته في عصرية اليوم، كتاب جميل رائع في عرض سير الصحابة وبالذات خالد بن الوليد والقصص، وتفنيد بعض الروايات التاريخية المغرضة وبعض الكتابات أيضا التي لا تقيم وزنا وفضلا للصحابة رضي الله عنهم. فالخلاصة أنه عزل عمر رضي الله عنه لخالد كان لأسباب من هذا القبيل، وربما يكون في سبب آخر أشار إليه المؤلف، أنه سياسة أبو بكر تختلف عن سياسة عمر. أبو بكر كان يهتم بالقضايا الكلية أولا، مثل قضية المرتدين مثلا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يهتم باختيار الكفاءات الممتازة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم بعد ذلك يفوض، لا يدخل في التفاصيل، يصبح الشخص هذا يجتهد ويتصرف. وخالد بن الوليد كان من هذا القبيل، يتصرف ويوزع المال، إذا رأى فيهم المال الذي يغنمونه يوزعه بين الغانمين ويعطي تأليفا لقلوب الناس. عمر ما كانت هذه سياسته، عمر كان رجل مركزي يتابع الأشياء والتفاصيل، وكان يعني يختار العمال الأقوياء ثم يبعث عليهم الجواسيس، وأنشأ جهاز استخبارات قوي يعرف سير العمال اللي هم الأمراء إيش سووا، إذا واحد منهم أثرى أو عياله أو تصرفوا بشكل معين كان عمر يحضره ويعاقبه ويعرف الأموال اللي راحت واللي جت. فكان عمر عنده دقة ومتابعة، وكان يقول للناس على المنبر: أرأيتم لو وليت عليكم خياركم ثم أمرتهم فيكم بالعدل، أكون أديت اللي علي أو لا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا، حتى أنظر هل ساروا فيكم بسيرة العدل أم لا. يقول: ما يكفي أني أختار الكفو ولا أني أوصيه، لابد أن أراقبه وأتابعه وأتأكد أنه نفذ الأوامر وسار بسيرة العدل. وهذا أسلوب وذاك أسلوب، أسلوب أبو بكر رضي الله عنه مناسب في وقته، وأسلوب عمر مناسب في وقته. ولذلك كان من الطبيعي أن عمر لما يأتي خليفة يأتي بفريق جديد معه، وبالذات فيما يتعلق بالفتوح والحروب اللي يعني كان فيها امتداد وتوسع ويعني خطط مواجهة قوى عالمية كانت تتربص بالمسلمين وتريد أن تنقض على الجزيرة العربية. فهذه خلاصة الأمر فيما يتعلق بخالد ابن الوليد. في كتاب اسمه الشيخان، ألفه طه حسين الأديب المعروف، وهو كتب أيضا في الفتنة الكبرى. ولا شك أن نفس طه حسين في معالجة الغترة هذه محنة يا أخوان، ها؟ الظاهر الأمامة أريح شوي. نفس طه حسين في معالجة قضايا الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه الإنصاف والتحري والتقديس والتعظيم لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كثير من التشكيك والأقوال التي قد تكون أقوال منبوذة في كتب التاريخ فهو قدمها وعززها. ولذلك كان هناك ردود كثيرة جدا، وممكن تدخل جوجل وتكتب يعني عن الكتب التي ردت على كتاب الشيخان لطه حسين. فأذكر أني قرأت في المرحلة الثانوية كتاب اسمه طه حسين والشيخان، مؤلفه الشيخ محمد عمر توفيق رحمه الله من رجال الحجاز، وكان فيها الروح هذه، الروح الإيمانية، الروح العاطفية. فرد على كتاب طه حسين بمثل هذا الكتاب. ولا شك أنه من يريد أن يتحرى سير الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن يختار الكتب اللطيفة. أذكر أيضا يعني كتاب اسمه سيرة بطل لأديب جداوي من أهل جدة اسمه محمد حسين زيدان، يمكن 50-60 مقال عن سير الصحابة رضي الله عنهم، قرأته في الطفولة، والكتاب هذا ساهم كثيرا في صناعة حب وعاطفة عند شاب حدث السن للصحابة رضي الله عنهم. بدلا من أن يقرأ الإنسان مثلا في الإنترنت أو في بعض الكتب روايات وقراءات وآراء شاذة وأقوال وافتعال الخصومة بين الصحابة، مما يجعل الإنسان يفقد محبة وتعظيم هذا الجيل الكريم العظيم المقدس. وأرجع لأقول في النهاية كما قلت في البداية، إذا لم يكن عند الإنسان إيمان بعظمة الصحابة وجلالهم وقدسيتهم وفضلهم وثناء الله سبحانه وتعالى عليهم وحسن اختياره لهم وثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم رجالا ونساء كبارا وصغارا، وهم الذين يقتلون بين يديه مثل ما حصل لعبيدة لما قتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، والله لو رآني أبو طالب عمك لعلم أني أنا أحق بقوله إذ يقول: كذبتم وبيت الله نبزا محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهم يطعنون. وخبيب بن عدي لما أسروه بمكة وقالوا له يحضرونه للقتل، قالوا له: هل تتمنى أن محمدا مكانك؟ كذا مجرد سؤال استطلاع. قال لهم: والله ما أتمنى أني في أهلي وأن محمدا تصيبه شوكة، يعني أفضل أن أموت صبرا محبوس على القتل على أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة. وقال قصيدته المشهورة: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وصال بمضبعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، هذا للصلب، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت ولكن حذاري جسم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على هذه المحاضرة الماتعة، ونسأل المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، كما نسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.